الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا في اللقاء السابق قد قمنا بإتمام الحديث عن نوعي الربا، وبدأنا في باب بيع الأصول والثمار، وذكرنا بأن ربا النسيئة هو النوع الثامن أنواع ربا البيوع. وذكر المصنف رحمه الله أنه إذا اتحد الجنس وكل ما حرم التفاضل فيه فإنه يحرم فيه ماذا؟ النساء. وذكرنا ما رأيك شيخ توفيق في المذهب، هل يجوز بيع المكيل بالموزون من غير اشتراط التقابض؟ يجوز، لأن الجنس ماذا؟ اختلف. طيب إذا خرج الموزون أو المكيل عن الكيل أو الوزن بالصنعة فأصبح معدودا، فهذا يجري فيه الربا ولا يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا إلا ماذا؟ إلا الذهب والفضة، حتى لو خرجت بالصنعة فإن الربا يجري فيها. بيع الموزون، ما علة الربا يا شيخ عبد الكريم في الذهب والفضة؟ الوزن على المذهب. طيب بيع الموزون بالموزون يشترط فيه كم شرط؟ شرط واحد، الموزون بالموزون إذا اختلف النوع، موزون بموزون مع اختلاف النوع، الجنس واحد كلها موزونة لكن النوع ماذا؟ مختلف. يشترط ماذا مشايخ؟ التقابض فقط. قلنا وهذا في كل الموزونات إلا في ماذا؟ شيء من الموزونات يجوز أن يباع بغيره. طيب أن يباع بغيره ولا يشترط التقابض. موزون يباع بموزون ولا يشترط التقابض. في النقدين، قلنا في النقدين مستثنى كما قال المصنف رحمه الله، قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. إذا كان الثمن أحد النقدين فإنه لا يشترط التقابض. ما دليل ذلك؟ من يذكر الدليل؟ أستاذ الشيخ توفيق، انتظر الشيخ توفيق. أنا عبد الكريم أقبل عذره، أقبل عذره. عبد الكريم يقول عنده اختبارات، مقبول، لكن عبد الله ما له عذر. مشايخ ذكرنا الدليل أمس. شيخ توفيق أحسنت، الدليل ما سيأتينا إن شاء الله في باب السلم، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب السلم هو تأخير أحد العوضين، فالسلم يكون بالدنانير مثلا بالذهب والفضة، والمسلم فيه موزون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. إذ لو قلنا لا يصح بيع موزون بموزون ولو كان أحدهما نقدا لما نعنى بيع ماذا؟ السلم في الموزونات. ولذلك بالإجماع يجوز أن يكون أحد العوضين متأخرا إذا كان العوض إذا كان ذهبا أو فضة أي نقدا بموزون آخر. وقلنا ثمة قول آخر في المذهب أن العلة هي الثمنية، أن الثمنية، وإذا كل ما كان ثمنا جرى فيه الربا. هذا ما يتعلق بالربا. ثم تحدث المصنف عن باب بيع الأصول والثمار، وذكرنا أن بيع الأصول الفقهاء يقصدون بهذا الباب والذي يبحثونه في هذا الباب ما الذي يلحق بالمبيع. إذا اشتريت سيارة فما الذي يلحق بالبيع؟ هل الإطار والاحتياطي وكذلك المسجل وما يكون مثلا من أدوات وآلات في السيارة، المفكات وآلات الإصلاح، هذه هل تكون تبعا للمبيع أو لا تكون تبعا؟ المصنف ذكر أمثلة في بيع الأصول، ذكر في بيع الدور الأصول مثل الدار والعقار والنخل والشجر، هذه الأصول ما الذي يدخل في المبيع والذي لا يدخل في المبيع؟ قلنا القاعدة في ذلك أن يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى العرف. يرجع فيه إلى ماذا مشايخ؟ إلى العرف. فما كان تبعا للمبيع عرفا فإنه يدخل في المبيع. والمصنف ذكر أمثلة، قال إذا اشترى يعني أرضا أو دارا شمل أرضها وشمل سقفها وبناءها، يعني ما يقول أبيعك هذه الدار، وباعوا الدار ثم لما هدت أتى البائع يأخذ الأنقاض الحديد، يقول هذا الحديد لي أنا بعتك الانتفاع فقط الدار، ما بعتك ما كان في داخلها. نقول هذا يشمله الأرض والحديد والأرفف الثابتة المعلقة المصعد، وكل ذلك إذا حصل خلاف يرجع إلى ماذا مشايه؟ إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. طيب الآن سيتحدث المصنف رحمه الله، طبعا ذكر حكم بيع الثمر أو ذكر حكم بيع الشجر إذا كان الثمر إذا كان فيه ثمر، هل الثمرة للبائع أو تكون للمشتري؟ لا، لا تقول أبرت ولا غير أبرت ولا خرجت من أكمامها، يعني من ما كانت فيه من الوعاء، ولا خرجت من نورها يعني من أزهارها، لا ما يهمنا هذا. نريد قاعدة، متى تكون الثمرة للبائع، متى تكون للمشتري؟ لا قبل الاشتراط، إذا اشترط البائع المشتري أن تكون له أو اشترط البائع أن تبقى له الشرط صحيح. الثمرة إذا كانت قبل ظهورها فإنها تكون تبعا ماذا؟ لأصلها، وتكون ملكا لمن؟ للمشتري. وبعد ظهورها فإنها تكون ماذا؟ للبائع، لأنها حصلت وظهرت في ماذا؟ في ملكه. وظهور الثمرة المعلق فيه الحكم على المذهب في ماذا؟
الجزء الأولى
في المذهب. النخل متى يكون إذا تشقق فإنه يكون ماذا؟ للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. والمذهب علقوه بالتشقق لأنه هو سبب التأبير، لأنه هو سبب ماذا؟ التأبير. وقلنا ثمة رواية أخرى في المذهب أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير على ظاهر الحديث. إذا كانت مثل الورد، الورد لها الوعاء كم تكون في داخله، فإنها هذا الورد لا يكون إذا بيعت الوردة والورد في أكمامه فإنه يكون لمن؟ للمشتري. وإذا باعك شتلة ورد والورد قد خرج من كمه من أكمامه فإنه يكون لمن؟ يكون للبائع. فهمتم مشايخ؟ واضح؟ طيب الآن سيتحدث رحمه الله عن بيع الثمار مفردة، هل يجوز أن تباع الثمار مفردة؟ نعم يجوز. طيب متى تباع؟ قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح؟ سيتحدث المصنف عن هذه المسألة. سيذكر المصنف رحمه الله أيضا مسألة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، ما ضابط الصلاح؟ كيف نعرف أن الثمرة قد بدأ صلاحها؟ هذه مسألة أخرى. سيتحدث المصنف عن الطوارئ الجوائح إذا حصلت جائحة لهذا الثمر، من يتحمل الجائحة؟ إذا باع تمرا ثم جاء برد وأفسد التمر كاملا، ما هل يرجع المشتري على البائع بالمال ويطلب منه أن يقيله وأن يرد له المال؟ واضح مشايخ؟ تعرفون الباذنجان والبامية هذا الذي يكون قطفة قطفة، طيب هل يجوز أن يبيعه الباذنجان الظاهر الآن في البستان؟ يجوز، سيأتي. طيب هل يجوز أن يبيعه يقول هذه الباذنجانة أبيعك محصولها كاملا بمائة ريال، طيب المحصول شيء منه ظهر وشيء منه ماذا؟ لم يظهر. كل هذه المسائل سيتكلم عنها المصنف فيما بقي من هذا الباب إن شاء الله. بسم الله.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا.
نعم، قال رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع أي لا يجوز أن تباع الثمرة قبل بدو الصلاح. والعلة في ذلك كما جاءت في هذا الآخر حتى يبدو صلاحها وتؤمن العاهة، لأنه إذا بيع قبل بدو الصلاح فإن الثمر يكون عرضة للعاهات والفساد، وإذا حصل الفساد في الثمر فإن الخصومة تحصل بين البائع ومن والمشتري، والشريعة قطعت دابر النزاع وباب الخصومات، فأذنت في بيع الثمر بعد بدو صلاحه، لأنه إذا بدأ صلاحه في الغالب تؤمن ماذا؟ العاهة، وتكون العاهة نادرة، والنادر لا حكم له. وإذا حصل النادر هذا فالشريعة قد عالجته في باب وضع الجوائح كما سيأتي ذكره إن شاء الله. لكن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز، وهذا وبيعها قبل وجودها أصلا هذا لا يجوز من باب أولى. يعني تأتي لصاحب بستان وتقول أشتري منك الصيف هذه السنة، الرطب هذه السنة والتمر أنا أشتريه بكم؟ قال ب100,000 ريال. طيب الثمر بدأ لم يبدو، كيف يشتريه؟ سيأتي له في باب ماذا؟ السلم بشروط معينة، لكن أن يشتريه قبل بدو صلاحه هكذا ولا يعجل له الثمن هذا بيع ما لم يخلق بعد. إذا وجدت الثمرة ولم يبدو صلاحها فهو بيع محرم أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع حتى يبدو الصلاح، وصلاح الثمار كما سيأتي له وصف. إذا بدت صلاح الثمرة جاز بيعها، إذا بدأ صلاحها جاز بيعها. لذا قال المصنف رحمه الله لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن بيع الزرع حتى يشتد الحب حتى يشتد، والمقصود بذلك أن الصلاح قد بدأ بهذا الحب ابيض واشتد. ولذا الضابط في بيع كل ثمرة أن يبدو صلاحها، وبدو الصلاح يختلف. العنب مثلا يتموه حلوا يبدأ فيه الحلا، البعض مثلا الكمثرى الخوخ أن يمكن أن يطعم، عرفتم يعني أن يبدأ فيه الطعام، النخل أن حتى تشقح قال صلى الله عليه وسلم، يعني تحمار أو تصفار يعني يبدأ فيها الحمار أو الصفار الزهو البلح، إذا بدأ الصفار أو بدأ هذا الحمار فإن بيع الرطب وبيع التمر يجوز. لذا قال رحمه الله ولا زرع قبل اشتداد حبه، إلا أنه استثنى أحوالا، ثلاثة أحوال مستثنى. الحال الأولى قال لغير مالك أصل أو أرضه، فهمنا من ذلك أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل أو بيع الزرع قبل اشتداده الحب لمالك الأرض فإنه جائز. فمثلا هذا رجل عنده نخل فاشترى منه الآخر بالسلم، اشترى منه الرطب والمحصول، فيجوز أن يبيعه عليه قبل بدو صلاحه. الثمرة إذا بيعت على مالك الشجرة قبل بدو الصلاح فإنه يجوز، لو كان شخص مثلا مستأجر، دعونا السلام، مستأجر بستان لمدة 3 سنوات، البستان فيه شجر له ثمر، مالك الأصل الآن هو صاحب البستان، والمستأجر هو يملك ماذا مشايخ؟ المنفعة فقط. فالمستأجر باع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك البستان، قال يجوز لأن تسليمه يمكن له. طيب ما رأيكم، هل العلة في النهي عدم القدرة على التسليم أو خوف العاهة؟ خوف العاهة، ولذلك جاز بعد بدو الصلاح إذا أمنت العاهة. ولذلك في المذهب رواية أخرى واختار جمع المحققين من الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز بيع الثمرة على مالك الأصل قبل بدو الصلاح، لأن العلة في النهي تشمله وهي خوف وجود ماذا؟ العاهة. فإذا حصلت العاهة يحصل ماذا مشايخ؟ الخصومة بين البائع والمشتري. الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه أن يباع بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، هذه الحالة الثانية، أن يباع بشرط القطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. لماذا الآن نهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ خشية حصول ماذا مشايخ؟ العاهة والفساد. طيب هذا رجل عنده غنم فأتى إلى صاحب بستان، تعلموا مثلا الرطب والثمر، الرطب إذا جاء حتى يستوي يرسل الله عز وجل الحرارة وتكون الأرض حارة، غالب البلدان التي فيها التمر والرطب تكون حارة حتى ينضج هذا البلح والرطب، ربما اشتد الحر وجاءت السموم الشديدة، فإنك تجد أن هذا البلح والرطب لا يستوي وينضج، يصح إن صح التعبير يحترق، يعني تصبح الحرارة مفسدة له. فهذا صاحب البستان لم يبدو صلاح الثمار عنده، لكن شعر الناس الحر شديد وأن هذا الثمر سيفسد عليه، ربما لا يكون فاسدا لكن ليس لديه قدرة على خرفه والقيام على جنيه، ربما يكون متعبا ما عنده نقود يأتي بمزارع فلاحين يقوم بأخذ الثمرة وهكذا، فيبيعه قبل بدو صلاحه لصاحب غنم، وصاحب الغنم يستفيد ماذا من هذا الذي لم يبدو صلاحه؟ علف لغنمه. فهنا ثمة منفعة ولا توجد منفعة؟ توجد منفعة، لذلك قال لابد أن يكون بشرط القطع إن كان منتفعا به، لأنه مر معنا من شروط البيع أن يكون المبيع له ماذا؟ منفعة مباحة. أما إذا اشتراه شخص هكذا سبهلل يشتري ثمرا قبل بدو صلاحه بغير منفعة، إذا اشتراه قبل بدو صلاحه بغير منفعة يعتبر هذا من العقود الجائزة والعقود الباطلة، الباطلة التي لا تصح لأنه لا منفعة في المبيع. فإذا كانت ثمة منفعة كعلف لغنم جاز شراؤه بشرط القطع، بشرط ماذا؟ القطع لابد، لأنه إذا تركه ولم يقطعه أصبح حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، يصبح حيلة، فلابد أن يبيع بشرط القطع. قال وليس مشاعا، إذا كان المبيع معين، يعني خالد وعبد الكريم عندهم بستان النصف بالنصف، فباع عبد الكريم نصيبه النصف من الثمرة بعد بدو الصلاح يجوز، لأن الآخر يكون ماذا؟ مكانه وشريكا لخالد، واضح؟ المشتري يكون شريك لخالد بدل من؟ بدل عبد الكريم. لكن لو باع عبد الكريم نصيبه لعبد الله قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فسيأتي عبد الله ويقطع ماذا؟ نصيب من؟ نصيب عبد الكريم. طيب عبد الكريم نصيبه معين أو مشاع؟ مشاع. كيف يستطيع أن يميز نصيب عبد الكريم من نصيب خالد؟ عرفتم؟ لا يستطيع، إذن لا يمكنه أن يحوزه، فلذلك لم يصح ماذا؟ بيعه، لأنه إذا جاء يأخذ من هذه الثمرة يجدها قبل بدو الصلاح يقول له خالد لما تفعل؟ قال اشتريت من عبد الكريم، قال انتظر نحن شركاء حتى يعني يبدو الصلاح، قال لا بشرط القطع، قال لا تقطع هذه لي، تقول هذه، يقول هذه وأنا شريك فيها وهذه أنا شريك فيها أيضا، فتحصل خصومة، ولا يمكن أن يميز نصيب عبد الكريم من نصيب خالد، ولذلك يجوز بيع الثمرة بشرط القطع إذا كان ينتفع بالثمرة قبل بدو صلاحها ولم يكن الملك مشاعا. واضح إن شاء الله مشايخ هذه؟ نعم. الحالة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح مرت معنا، إذا بيعت الثمرة تبعا لأصلها، إذا بيع الشجر فيكون الثمر ماذا؟ تابعا له، ويجوز أن يباع ولو لم يبدو صلاحه، وهذا دليل للقاعدة الفقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فيكون داخلا في البيع. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله.
نعم. الآن عندنا أشياء تظهر تباع أشياء متوالية ومتتالية، ما تظهر مرة دفعة واحدة، البلح وثمر النخل يظهر متتاليا أو مرة واحدة؟ مرة واحدة. هذا القنو فيه التمر فظهر مرة واحدة تشتريه بعد بدو ماذا؟ صلاحه. المشكلة الباذنجان والبامية هذه تسمى اللي سموها الفقهاء قال ولا قثاء، هذه المقاسي البامية والباذنجان التي تؤخذ ثمارها تباعا، والبقل هو الذي تخضر له الأرض كما يقال، الجرجير ونحو ذلك. الجرجير يجز مرة واحدة أو مرارا؟ مرارا. والنعناع أننا تأخذ منه جزة وتأتي جديدة، هذا البقل الذي تخضر له الأرض كالجرجير والنعناع ونحو ذلك، والمقاثي كالباذنجان والبامية الفلفل. فتجد أنه المزارع يظهر له 6 حبات مثلا من الباذنجان في هذه الشجرة فيقوم بأخذها، ثم بعد ذلك يوجد من الباذنجان ما لم يبدو صلاحه وبعضه لم يخلق بعد يأتي بعده، ويكون مثلا البامية لشهرين لثلاثة أشهر يقوم بحصادها. طيب هل يجوز أن تباع هذا البقل الذي يجز مرة مرة، والرطبة هذه وهي البرسيم يجز مرة مرة، والقثاء ونحوها، هل يجوز أن تباع؟ يأتي شخص لصاحب بستان في برسيم يقول له اشتري منك، إذا اشترى الأصل انتهينا مشايخ، إذا اشترى الأصل مرت معنا أن الجزة الظاهرة تكون لمن؟
البائع،
للبائع إلا أن يشترطها المشتري، والجزات الأخرى تكون لمن؟ المشتري. نحن لا نتكلم عن شراء الأصل، هو لا يشتري البرسيم، هو يشتري ولا يشتري البستان، هو يقول اشتري المحصول. اشتري ماذا؟ المحصول. يقول أنا اشتري مثلا البرسيم هذا منك لمدة شهر، جزات الشهر هذا اشتريها. طيب الجزات الشهر هذا شيء منها ظهر وشيء منها لم يظهر. يقول اشتري منك محصول الباذنجان كامل لهذه السنة، يقول ما يصح بيع الباذنجان إلا الباذنجان ماذا؟ الذي ظهر. يقول ولا يصح بقل ورطب ولا قثاء ونحو إلا لقطة لقطة أو جزة جزة، يعني كل ما ظهر باذنجان وبدأ صلاحه يبيعه، وإذا جاء باذنجان آخر لم يظهر لا يجوز بيعه، الذي ظهر يجوز ماذا؟ بيعه. على هذا سيعقد كم مرة على هذه الباذنجانة؟
عديدة،
مرات كثيرة. طيب هذا في عسر ولا ما في عسر مشايخ؟ أنت الآن هب أنك مزارع وعندك بستان فيه باذنجان، جاءك مشتري اشترى الأرض كاملة، الأرض كاملة، هنا إذا اشترى الأرض كاملة فاشتراها كاملة وتدخل الزرع ويدخل الثمار التي معه تبعا. طيب جاءك مشتري واشترى الشجرة الباذنجانة اشتراها، يجوز الثمار التي خلقت والتي لم تخلق لأنها بيعت مع ماذا؟ مع أصلها. طيب جاءك واشترى الثمار الظاهرة الموجودة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنها موجودة ظاهرة. جاءك واشترى ثمرة هذه الباذنجان كاملة، قالك أنا اشتري منك ثمر هذا الباذنجان كاملا ب10,000 ريال. طيب الثمرة هذه شيء منها خلق وشيء منها لم يخلق، ثمت ماذا؟ غرر، لذلك الفقهاء لم يجزوه. ابن تيمية يقول رحمه الله الآن الذي يشتري الباذنجان الشجرة هو في الحقيقة يريد الشجرة ويريد الثمرة، الثمرة، وتقولون يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. والشجرة مقصودة أو المقصودة الثمرة؟
الثمرة.
ولماذا؟ لأن تحايل، فيجوز طالما أنه يجوز بيع الأصل والشجرة البامية الباذنجانة وتكون الثمار التي خلقت والتي لم تخلق بيعها صحيح، فيجوز كذلك أن يشتري الثمرة، لأن المقصود الحقيقي المشتري يشتري ماذا؟ الثمرة، والباقي الشجرة هذا يذهب للغنم ما يستفيد منه شيء، ولذلك هذا هو مقصوده فيقول يجوز. يقول لأن الشريعة، وهذه مسألة أريد أن تركزوا عليها مشايخ أن تفهموها جيدا، الشريعة لماذا نهت عن الغرر كما مر معنا سابقا؟ قطع الخصوم والنزاع، طيب، وقلنا إذا ذكرنا صورا، إذا دعت الحاجة إلى الغرر فإن الشريعة تبيحه. لماذا؟ لأن النهي عن الغرر لوجود مفسدة. الشرع قائم مشايخ على المصالح وماذا؟ والمفاسد. إذا رجحت المصالح جاز، وإذا رجحت المفاسد منع. الآن الدور، هل يجوز أن تشتري عمارة مبنية؟ يجوز. طيب أنت هل تعلم، هل رأيت الأساس؟ هل رأيت القواعد؟ لم ترها. هل رأيت المواد الداخلية في البناء والحديد ونوع الحديد؟ ما لم تره. وهذا غرر أو ليس بغرر؟ غرر. هل هو يسير ولا شديد؟ نعم، غرر شديد، يعني قواعد، هذه أهم ما يكون. لكن الشريعة أجازت ذلك، لأنه إذا منع مثل هذا منع بيع الدور، وحصلت مفسدة عظيمة للناس. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا تعذر البيع إلا بشيء من الغرر، أو تعسر إلا بشيء من الغرر، فإن الغرر يغتفر ويجوز، لأن الشريعة لا تمنع من الغرر ما دعت الحاجة إليه. ولذا يقول: من التزم النهي عن بيع الغرر دوما، قال فإنه سيضطر أن يخالف هذا القاعدة، وإلا سيضطرب عليه مذهبه وعقله، حتى عقله سيضطرب عليه في بعض المسائل. ولذا هنا لما يأتي لهذه المسألة يقول: يجوز أن تباع الثمرة التي لم توجد إذا بيعت تبعا لأصلها للباذنجانة أو للبامية، مع أن المشتري لا يريد ماذا؟ الأصل، إنما يريد الثمرة. واضح مشايخ؟ إذا المذهب إذا كان جزة جزة أو لقطة لقطة يقول: لا يجوز أن يباع إلا بهذه الصورة. الله أعلم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة، إلا الخشب فلا، ويشتري
الآن
فيها.
الآن يجوز أن يشتري ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع كما قلنا. طيب، وكذلك يجوز أن يشتري المقاسي التي ظهرت، طيب، ويأخذها سريعا، يعني بشرط القطع، لأنه إذا أبقاها ستختلط الجديدة مع التي ظهرت. اليوم تأتي للطماطم موجود منها عدد، تأتي غدا تجد ماذا؟ عددا جديدا، وبعد يومين ثلاثة. ولذلك بشرط القطع حتى لا يحصل النزاع. وهذا في إشكال عرائي بن تميم، ما في إشكال، يشتري الغلة كاملة بشرط القطع. يقول: فإذا اشترط القطع فتركها ولم يقطع فإن هذا لا يجوز، لأنه حيل على بيع هذه التي منعت، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يقول: اشتري منك هذا الرطب أو هذا البلح قبل بدو صلاحه بشرط القطع، واشترى البستان كامل بشرط القطع وتركه شهرا، بعد شهر ايش يكون؟ يصير صيف رطب، اصبحت حيله، فهمتم؟ فلا بد ان يقطعه مباشره، لكن يقول بزمن يسير، بزياده غير يسيره، لانه اليوم واليومان هذه مغتفره من مشقه القطف مباشره، ومشقه الجزه مباشره، ومشقه قطع الثمره ماذا؟ مباشره. فيجوز مثل هذا، والله اعلم. إلا
قال: إلا الخشب فلا،
إلا الخشب
يشتركان فيها.
يعني لو باع خشب، أتيت لشخص عنده أثل، تعرفون الأثل؟ أثل يسمونه. طيب باع، تعرفون النخل؟ طيب تعرفون الجريد؟
عسل النخل،
جريد النخل، الجريد. اشترى الجريد، ما اشترى الثمرة، اشترى ماذا؟ الجريد. لماذا هو يريد الجريد مثلا؟ مثلا عنده عريش، يعني يجعل له ظل يسقف فيه، يريد أن يجعل للغنم، الغنم مثلا تأكل هذا السعف، يريد مثلا لأي غرض في منفعة له. فالآن هذا خشب، النخلة للبائع مملوكة، والثمرة للبائع، فقط باعه الخشبة. هذا الخشبة بيعت اليوم، طيب إذا بشرط أنه يقوم بقصها، إذا قصها اليوم وقطعها أو غدا لا بأس، قصها وقام بأخذها، لكن لو تركها شهرا ماذا يحصل لهذا الغصن الذي باعه؟ فإنه يزيد ويكبر. طيب الزيادة هذه التي حصلت لمن؟
مشتري.
فهمتم؟ الغصن هذا والخشبة هذه فيها هي بيعت للمشتري، والذي يملك الأصل هو من؟ البائع. فالمشتري يملك غصنا وخشبة والبائع يملك أصلا. الزيادة التي حصلت حصلت في ملكهما جميعا، فالغصن الذي يملكه زاد، الذي يملك أصله البائع، والذي يملك هذا الغصن المشتري. ولذا يقول الخشب ليس كالثمار، يعني هل الخشب نقول تؤمن العاهة؟ في عاهة ترد على الخشب يعني؟ لا، ما في عاهة. ولذلك إذا أبقاه شهرا ما نقول بطل البيع، البيع صحيح، مو مثل الثمار نقول بطل البيع. لكن هذه الزيادة يشتركان فيها البائع والمشتري. باعه الجريد وكان طوله متر ونصف، جاء بعد شهرين وطول الجريدة مترين، أصبحت يعني مترين. فالمتر والنصف لمن؟ للمشتري. والنصف الزيادة نصفه للمشتري ونصفه لمن؟ للبائع. واضح مشايخ؟ لأنه في ملكهما جميعا.
ثم قال رحمه الله: وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل.
هذه المسألة أيضا مردها العرف، يعني أنت الآن إذا اشتريت سلعة في المتجر سوبر ماركت، إذا اشتريت لبن، حمل اللبن إلى سيارتك على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ اللبن اشتريت لبن لتر من السوبر ماركت، وأتيت حسبت وتركت اللبن وقلت ولا ما لم تحمله سيارتك، حمله لسيارتك على من؟
المشتري.
على المشتري. تعود إلى مشاكل العرف. لو فرضنا أن هذا المتجر العرف جرى أن البضاعة الكثيرة يحملها العمال المتجر، فامتنعوا من حمله تلزمهم، لأن ترجع إلى ماذا مشايخ؟ للعرف. الأصل أن المشتري إذا اشترى سلعة تخليص السلعة من ملك البائع يكون مسؤوليته هو. فيقول الحصاد إذا اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها حصادها عليك وعلى البائع على المشتري، واللقاط أن تقوم بالالتقاط هذه المقاثي عليك وعلى البائع على المشتري، وكذا الجداد على من؟ على المشتري، لأن هذا كله من باب تخليص ملكه. تخليص ماذا؟ ملكه. لو فرضنا أن العرف اختلف وأصبح الناس يشترون الثمار، والذي يقوم بجدادها والتقاطها ويقوم مثلا بالحصاد المشتري، نعمل بالعرف القديم والعرف الجديد؟
عرف الجديد.
هاي مشاهد
عرف الجديد.
الآن عندنا عرف قديم أن الحصاد على البائع، تجدد العرف وأصبح الحصاد على من؟ على المشتري. إيه فضلنا للسوبر ماركت قديما أيام كورونا مشايخ والحجر، كان التسليم على من؟ على البائع، يعني ما كنت تستلم أكثر، يقول اتصل ونصل صحيح ويأتونك هم. طيب اشتريت من عندي أنت سلع ثم اتصل عليك قال تعال استلم، تقول له الاستلام على من؟ على البائع. فإذا وجد شرط أن الحصاد على البائع اشترط عليه أن يحصل، فالمسلمون على شروطهم. إذا كان عرف، إذا وجد عرف فيلزم البائع بالحصاد، فالعمل ماذا؟ في العرف. والعبرة الفقهاء يقولون لا عبرة بالعرف الطارئ، يعني العبرة بالعرف القائم وقت ماذا؟ العقد والتعاقد، ولا عبرة بالعرف القديم الذي تغير. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى:
وعلى بائع
سقي ولو تضرر أصل.
اشتريت ثمرة رطب بعد بدو الصلاح بلح، هو مبقى لك إلى متى؟
جداد.
مر معنا إلى جداد. طيب بعد ما اشتريت البلح البائع قال الحمد لله الثمرة وبعناها، لماذا نسق البستان؟ فلم يسقه، حبس عنه الماء، يجوز له ذلك؟ إذا حبس الماء سيتضرر ماذا؟
أصل.
الثمرة أصله ملكه هو، لكن الإشكال في الثمرة التي اشتريت أنت. لذا يقول وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، يعني يأتي المشتري يقول له أسق الزرع، يقول البائع لا ما بسقي لأنه الآن الماء إذا كثر على النخل يضره، يقول يضره، لكن تضر ماذا أنت؟ الثمرة التي لي، فلا يجوز لك ذلك. فإذا بعت قبل بدو الصلاح يجب أن تقوم ماذا؟ بالسقي. طبعا إذا كان في ضرر على الأصل ولا توجد منفعة للثمرة فهل هل يلزم بالسقي؟ الصواب أنه لا يلزم بالسقي، لأنه لا ضرر ولا ضرار. لكن الكلام لو كان منع السقي يضر ماذا؟ الثمرة.
ثم قال رحمه الله: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته.
نعم، الأصل يا مشايخ أن البائع إذا باع السلعة، إذا باع السلعة أي سلعة، ومنعك أيها المشتري من قبضها ولم يمكنك من قبضها ثم تلفت، فإن ضمانها يكون على من لم يمكنك من قبضها، على البائع، لأنها لم تدخل في ضمانك بعد. فهمتم؟ واضح مشايخ؟ طيب، إذا باعك البائع ثمر نخل بعد بدو الصلاح ومنعك من الدخول للبستان وقال لك ما أدخل البستان حتى تصبح تمرا، هنا مكنك من القبض ولم يمكنك؟ ما مكنك من القبض، فإذا تلفت يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه ما خلى بينك وبين الثمرة. الحالة الثانية: إذا مكنك من القبض، مكنك، خلى بينك وبين الثمرة، والثمر أصبح تمرا، وتأخرت أنت في الجداد، ما جددت التمر، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة حتى ذهب موسم الجداد وأنت لم تقم بالجداد، فجاءت آفة سماوية، جراد، ريح، أقصد الآفة السماوية التي لا قدرة لا صنع لبني آدم فيها، جراد، برد، مطر، هواء شديد، واقتلع النخل والثمر. الآن عدم الجداد حصل بتفريط من المشتري أو لم يحصل بتفريط منه؟ حصل بتفريط. إذن يضمن البائع أو لا يضمن؟ لا يضمن البائع. إذن إذا البائع منعه يضمن بلا إشكال، إذا البائع مكنه وهو فرط في الجداد فإن المشتري يضمن. لذا قال رحمه الله: فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذه عن عادته، لأنه فرط. لكن إذا مكنك من حصاده ولم يأتي وقته الجداد هل توضع الجوائح؟ خلاف بين العلماء. الحنابلة يقولون وضع الجائحة واجب، وضع الجائحة ماذا؟ واجب. النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس رضي الله عنه قال: أرأيت إن منع الله الثمرة عن أخيك فبما تأخذ مال أخيك؟ بأي حق تأخذ مال أخيك؟ الجوائح قالوا: العادة لو بعت الثمر بعد بدو الصلاح هل كل الثمر ينضج أو بعضه يفسد؟ ربما بعضه يفسد، تأتي الطيور وتأكل من بعضه، هذا يحصل ولا يحصل؟ يحصل. بعضه ربما لا يحصل، لا يكون كبقية المحصول، لكنه شيء يسير، واليسير مغتفر. اليسير ماذا؟ مغتفر. ما ترجع البائع تقول له: عندي 100 حبة برتقال ما صلحت من 10,000 برتقالة، نقول هذا شيء ماذا؟ يسير، لا عبرة به. لكن اشترى محصول البرتقال بعد بدو الصلاح ليتاجر به، يصدره من المغرب، وإذ به قبل وقت الحصاد، إذ به تأتي آفة سماوية فتتلف كل البرتقال أو تتلف نصف البرتقال، وهو اشترى بمليون ريال. الآن خسارة مضمونة وغير مضمونة، خسارة 100%، فتلفت الثمرة، وهل استفاد منها المشتري أو لم يستفد؟ لم يستفد. وهذا يسمى وضع ماذا مشايخ؟ الجوائح. والصحيح أن وضع الجوائح ليس خاصا بالثمار، بل هو مقتضى العدل في الشريعة، فيشمل كل العقود التي لم يتمكن المشتري فيها أو المستأجر من الانتفاع بالعين المعقود عليها، كما حصل في أزمة كورونا. استأجر أناس فنادق ليقوموا مثلا باستخدام الحجيج والإتيان بهم بمليون ريال ووقف الحج، إذن المستأجر خسر ولم يخسر؟ خسر. طيب هذه الآفة له قدرة عليه وليس له قدرة؟ ليس له قدرة، ليست بيده. فهنا ينبغي لصاحب العقار أن يرد مقدار هذه الخسارة للمشتري أو المستأجر بما يحل لأحدكم أن يأكل مال أخي، بما يحل له. لكن لو أنه استأجر منه فندق والحج قائم لكنه هو خسر، لم تكن ثمة جائحة، هذا أمر آخر، باعه الثمرة ولم تأتها جائحة لكنه لم يحسن تصريفها، هل يضمن له البائع؟ لا يضمن له البائع، إنما البائع يضمن ماذا؟ الآفة السماوية. طيب لو جاء شخص واعتدى على الثمرة، ليس آفة سماوية، جاء لص وسرق الثمرة، سرق الثمرة، أنت الآن اشتريت رطب قبل بدو الصلاح تمر وأبقيته للجداد، فلما أصبح رطبا جاءت عصابة وأخذت الرطب كامل، هل تعود على البائع وتقول له هذه جائحة؟ اللصوص يمكن تضمينهم أو لا يمكن تضمينهم؟ يعني هل يمكن تضمين الجراد، تقيم دعوة على الجراد الذي أكل المحصول؟ لا يمكن. إذا حصل برد تقيم دعوة، ما في دعوة تقام، لكن إذا كان ثمة لصوص فالاستفاء منهم يمكن أو لا يمكن؟ أنا ما أقول أنه على كل أحوال، لكن يمكن أو لا يمكن الاستفاء؟ ممكن أن تقيم دعوة على هذا اللص المعروف فيغرب. هل هنا نقول توضع الجائحة وجوبا؟ لا، نقول الخيار لمن؟ للمشتري. المشتري ممكن يأتي للبائع ويقول له فسخت البيع، واذهب أنت أيها البائع المحكمة وطالب من؟ اللصوص. وممكن أن المشتري لا يفسخ العقد ويطالب هو من؟ اللصوص أو الغاصب. طيب ما رأيكم الغالب ماذا يصنع المشتري، يفسخ أو لا يفسخ؟ الغالب أنه يفسخ، إلا إذا كان واثقا أن حقه سيأتيه فإنه ربما لا يفسخ. لماذا؟ لأنه اشترى الثمرة الكيلو ب10 ريالات، لكن لما اعتدى عليها الغاصب أو اللص وقد استوت الكيلو يكون ب30 ريال، فيضمن له الغاصب بالثمن الذي اشترى به أو بقيمته وقت الغصب؟ إذن هو يربح أو لا يربح؟ يربح. ولذلك إذا كان الفساد بفعل فاعل فإنه يخير بين ماذا؟ بين الفسخ وبين الرجوع على الذي أفسد الزرع. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان.
طبعا إذا بيعت الثمرة مع أصلها لا يرجع المشتري على من؟ على البائع، لأنه اشترى الثمرة واشترى الأصل، اشترى الأصل، اشترى الأصل. يعني مثل لو اشتريت فندق ودك تاجر في الحج، أول ما اشتريت الفندق وقف الحج لسنتين ما في حج، تعود على البائع؟ لا، ما تعود عليه، لأنه أجرك المنفعة وباعك الأصل، باعك الأصل، هذا نصيبك. لكن هنا سيذكر مسألة، كيف نعرف بدو الصلاح في الثمار؟ مرت معنا سيأتي. وأيضا هل بدو الصلاح يشترط في جميع الثمار؟ إذا اشتريت برتقال مثلا، هل لابد أن يظهر الصلاح في كل حبة؟ إذا اشتريت رطب، هل لابد أن يظهر الصلاح في كل البلح أو يكتفى بحبة واحدة ومن نوع واحد؟ وهل صلاح السكري صلاح للبرحي وصلاح مثلا هنا في منطقة الحجاز، تعرفون أول ما يبدو صلاح ما هو؟ اللون، اللون، ها اللون، اللون أول ما يبدو صلاحه، وربما يبدو الصلاح في اللون ويتم خرفه وحصاده، والبرني مثلا تو بدأ صلاحه. فبعض بعض الثمار يتأخر بدو صلاحها عن بعض. فإذا عندك بستان في 100 برنية ومئة لون ومئة سكرية وبدأ الصلاح في اللون، حبة لون، هل تبيع كل البستان أو تبيع اللون فقط أو تبيع هذه النخلة فقط التي بدأ الصلاح في بها؟ فهمتم؟ هذه كلها أقوال، سنرى المصنف ماذا قال. أي الأقوال أسمح وأسهل؟ إذا بدأ الصلاح بواحدة باع كل البستان، هذا هو الذي فيه اليسر على المتعاقدين. انظر ماذا يقول.
قال رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان.
فصلاح بعض ثمرة، بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع ماذا؟ نوعها. يعني إذا بدأ الصلاح في اللون لا يجوز أن يباع إلا ماذا؟ إلا اللون. وإذا بدأ الصلاح في البرن لا يجوز أن يباع إلا ماذا؟ البرن. وعلى هذا تنتظر حتى يبدو الصلاح في جميع الأنواع. طيب إذا بدأ الصلاح في البرن ربما يكون هذا اللون انتهت. ولذا في المذهب رواية أخرى أنه إذا بدأ الصلاح في نوع واحد فإنه يجوز بيع جميع البستان، لأن الثمار متلاحقة متوالية، وفي تفريق الصفقة هذا مشقة على البائع وعلى ماذا؟ المشتري. لأنه غالب البائع يشتري جميع الصيف، يشتري كامل بخبرته ويقول أشتري منك المحصول بمائة ألف، فإذا أصبحت تقسم عليه تقول اليوم تعال نعقد على العجوة، وغدا نعقد على البرني، وبعد أسبوع نعقد على السكري، وبعد عشرة أيام نعقد على كذا، هذا مشقة ولا مشقة؟ مشقة شديدة. نعم.
فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر.
صلاح الثمر في النخيل أن يحمر أو يصفر. النخل أول ما يبدأ أخضر، ثم تكون البلحة صفراء أو حمراء، فإذا بدأ الصفار أو الحمار يحمر أو يصفر فهذا معناه أنه بدأ ماذا؟ صلاحه.
وعنب أن يتموه بالماء الحلو.
العنب إذا دخله الماء وبدأ يتموه بالماء حلوا فهذا أصبح ماذا؟ أصبح قد بدأ باديا صلاحه.
وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل.
أي ثمرة يبدو فيها النضج ويمكن أن تؤكل تعتبر ماذا؟ بدأ صلاحها. ليس بالضرورة أن تستوي الكمثرى إلى آخر ما يمكن، ليس بالضرورة أن تكون البرتقالة جاهزة للأكل الجيد في الأسواق، لكن أصبحت هذه البرتقالة ممكن أن تطعم. يعني تعلمون أحيانا إذا فتحت هذه لا تطعم، لكن إذا أمكن أن تطعم معنى ذلك أنه بدأ ماذا؟ بدأ صلاحها.
قال: ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال.
عاد المصنف رحمه الله على أول الباب وهو بيع ماذا؟ الأصول. إذا لكن هناك الأصول خاصة بالأرض والدار والعقار والزرع، هنا أصول مختلفة العبد والدابة. ونقول كما قلنا في الأولى ترجع إلى ماذا مشايخ؟ إلى العرف. فالدابة إذا بيعت لجامها الذي هو العذار يكون تبعا للبيع أو لا يكون من ضمن البيع؟ يكون تبعا للبيع يقول المصنف. ومقودها الحبل الذي تقاد به يكون تبعا ماذا؟ للبيع. ونعلها الذي يكون على الحافر، هذا الحديد اللي يكون لحافر الخيل مثلا، هذا تبع للبيع أو لا يكون تبعا له؟ تبعا له. وهذه مردها إلى ماذا مشايخ؟ العرف. فكل ما كان في العرف تبعا لأصله فإنه يدخل في عقد البيع ولا يحتاج إلى نص. وقن، القن ما هو؟ العبد المبعض اللي نصفه حر ونصفه عبد، هذا قن مملوك كاملا. قال: وقن لباسه لغير جمال. العبد قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه ماذا؟ المبتاع للمشتري. فهذا العبد القن اشتريته أنت بعشرة آلاف ريال، وهذا وعنده ثوب وشماغ وغترة، هذا لباس المعتاد أو لباس جمال زائد؟ جلس لباس المعتاد في البلد، هذا لباس المعتاد، الثوب والشماغ والملابس الداخلية هذا لباس المعتاد. فهذه تدخل في البيع، يعني ما يأتي البائع عند البيع يجرده من ثيابه، لا، لأن هذه ثياب ماذا؟ معتادة. طيب عليه خاتم وساعة، إيش رأيكم؟ يعني اليوم ربما يعني الساعة ربما اليوم خرجت من باب العادة إلى باب الزينة والجمال، يعني ممكن أنت تأخذ ساعة بعشر ريالات هذه تقضي الحاجة، لكن الناس يشترون ساعة بألف ريال بألف خمسمائة صحيح ويلبسونها، أصبحت الساعة من باب التجمل أكثر من معرفة الوقت، الوقت ترى في هاتفك مثلا، ولذلك له أن ينزعها. طيب هذه دعوة من الرجل، رجل ما عنده أشياء كثيرة امرأة باع جارية، طيب عندها أدوات تجميل تدخل من ضمن البيع؟
لا.
أدوات التجميل هذه ليست يعني من لباسها، هذه للجمال مزيد. الدولاب فيه الغيارات كثيرة، لا، إنما يأخذها بلباسها الذي عليها، والبقية لا تدخل في البيع إلا أن يشترط ماذا؟ المبتاع، المشتري. المشتري يقول له أشتري منك هذه الجارية وأخذ كل ملابسها، هي عندها أحذية وعندها شنط وعندها ملابس، كل هذه تدخل من ضمن ماذا؟ البيع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب سأختم بمسألة في هذا المثال. اشترى الجارية 10,000، والجارية عندها ذهب، ذهب، الذهب هذا خاتم وعقد، يكون للمشتري أو للبايع؟ هذا ليس لباس، هذا للزينة صح والجمال، فيكون لمن؟ للبايع. طيب إذا اشترطه المبتاع يصح أو لا يصح؟ يصح. طيب هنا هاب أنه اشترى بالدنانير، الشراء كان ماذا؟ بدنانير ذهب. اشترى الآن جارية وذهب، صح ولا لا؟ ومر معنا أن الذهب لابد أن يكون ماذا؟ مثل يدا بيد. ما رأيكم؟
هذا تبع.
أحسنتم. هنا الذهب أصل أو تبع؟ تبع، ويجوز تبع ما لا يجوز استقلالا. طيب هاب أن الذهب كثير وهو المقصود في البيع، يعني جارية هذه أصلا امرأة عمرها 70 سنة وتحتاج من يخدمها، هذه المرأة وهي لا يمكن يستمنها خدمة ولا يستمنها لأي أمر آخر، واشتراها 30,000 وقال بشرط أن يكون الحلي الذي لها معها، ويريد العقود، عندها حزام من ذهب وعندها عقود وأساور، أصبح الذهب مقصودا أو غير مقصودا؟ إذن هنا هل يقول يجوز أن تشترى بالدنانير؟ لا، لأنه أصبح ماذا؟ مقصودا. وهذا المثال أتيت به لتفهموا مسألة في باب الربا، أنه متى مبيع ربوي بغير ربوي ومع غير الربوي هذا شيء من الربوي، طيب ينظر إذا كان غير الربوي مقصودا فإنه لا بد ماذا؟ من التقابض والتماثل. إذا كان غير الربوي هذا وكان لم يكن مقصودا جاز بالبيع من غير تماثل ولا تقابض. هذه مسألة مشهورة تسمى مد عجوة، درهم ومد عجوة، درهم ومد عجوة، أنا ذلك شرحتها لكم الآن حتى تعرفونها إذا مرت عليكم، يذكرها الفقهاء في كتبهم، تراجعونها. مسألة درهم ومد عجوة هي في الحقيقة في بيع شيء غير ربوي ومعه شيء ماذا؟ ربوي بجنسه. واليوم يخرج عليها مسائل كثيرة. اليوم مثلا تشتري سهم في بنك، أن تشتري سهما لبنك، إذا اليوم تكييف الفقهاء أن السهم جزء مشاع من هذه الشركة، إذا اشتريت سهما من البنك إيش موجودات السهم ذا؟ يمثل ماذا السهم؟ السهم يمثل عقارات موجودة للبنك هذا والمصرف، مباني، أنت شريك في المباني والعقارات وكل ما يملكه المصرف، ويمثل جزء من النقود التي للمصرف، ويمثل شيء من الديون التي للمصرف على الناس. فأنت إذا اشتريت سهم مثلا في الراجحي فأنت شريك في مباني الراجحي كاملة مشاع، وشريك في النقود الموجودة للمصرف التي يملكها المصرف، وشريك كذلك في الديون التي له تمويل في تمويلات الناس وهم يسددون، أنت شريك لك هذه الديون. إذا بعت السهم، السهم يباع إذن وفيه ماذا؟ نقد وفيه دين وفيه موجودات، هل يجوز طبعا يباع بالنقد وهو نقد ولا بد مثلا بمثل يدا بيد؟ نقول إذا كانت النقود والديون تبع فيجوز تبع ما لا يجوز استقلال، وإذا كانت هي الأصل وهي الغالبة فإنه لا يجوز أن يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. وعليه الشركات التي تحت التأسيس لما تأتي وتشتريها، تشتري السهم، الحقيقة هي تحت التأسيس، المباني الموجودة والنشاطات والسلع أكثر أو النقود؟ النقود، فهنا لا يجوز بيعها وهي تحت التأسيس إلا مثلا بمثل يدا بيد، لأن النقود هي المقصودة وهي الأكثر. وضح لكم المشايخ ولا غير واضح؟ هذه تتمة على هذا الباب، وهي في يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فيجوز بيع العبد المملوك ولباسه تكون تبعا له، إلا إذا كان اللباس ماذا؟ للتجمل والزينة، فإنه يكون لمن؟ يكون للبائع. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.